وفي حديث أبي هريرة ويغفر الله إلا لمن أبى، قالوا يا أبا هريرة ومن يأبى؟ قال يأبى أن يستغفر الله. وقال لقمان لابنه يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيه سائلا. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي بعض الآثار أن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فيختم به الصلاة والحج والقيام في الليل، ويختم به المجالس، فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة لها. فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار، ويرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث، ويجتهد في الإكثار من الأعمال والتقلل من شواغل الدنيا والإقبال على الآخرة ما دام في قيد الحياة أو ما دام على قيد الحياة. ومن عظة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، وهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداء. فاحذر هذه الدنيا الخداعة الغدارة الختالة التي قد تزينت بخداعها وقتلت بغرورها وتحلت بآمالها وسوفت بخطابها، فأصبحت كالعروس المجلية العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها، وهي لأزواجها كلهم قالية. فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بالأول مزدجر، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل فيها لبه حتى زلت به قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وتألمه، وحسرات الفوت بغصته، وراغب فيها لم يدرك منها ما طلب، ولم يرح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد فاحذرها يا أمير المؤمنين، وكن أسر ما تكون فيها أحذر لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى مكروه وضار، وقد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء إلى فناء، فسرورها مشوب بالأحزان، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وابن آدم فيها على خطر. انتهى شعرا. فيا أيها الناس ليوم رحيله، أراك عن الموت المفرق لاهيا، ألا تعتبر بالراحلين إلى البلا، وتركهم الدنيا جميعا كما هي، ولم يخرجوا إلا بقطن وخرقة، وما عمروا من منزل ظل خاليا، وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاوية. اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، أيقظنا من نوم الغفلة ونبهنا الاغتنام أوقات المهلة ووفقنا لمصالحنا واعصمنا من قبائحنا وذنوبنا ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا وأكننته سرائرنا من أنواع القبائح والمعايب التي تعلمها منا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أحكام الاعتكاف في المسجد. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره وفي الشرع لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة من ليل وفي الشرع لزوم مسلم لا غسل عليه وهو عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة من ليل أو نهار لطاعة الله وهو سنة في كل وقت وفي رمضان آكده وآكده عشره الآخرة لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 أما كونه لا يصح من الكافر فلأنه من فروع الإيمان ولا يصح منه كالصوم وأما من زال عقله كالمجنون فلأنه ليس من أهل العبادات فلم يصح منه أما كونه لا غسل عليه فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وأما كونه في مسجد فلقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف والاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج إليها ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ويجب الاعتكاف بالنذر قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع والأفضل أن يعتكف بصوم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان فإن اعتكف بغير صوم جاز لحديث عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولو كان الصوم شرطا فيه لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات ولا يصح اعتكاف الأبنية لأنه عبادة محضة ولا يصح اعتكاف إلا بنية لأنه عبادة محضة ولحديث إنما الأعمال بالنيات ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في غيره لأنه لا مزية لبعضها على بعض وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك ولأنه أفضل من سائر المساجد ولا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه وإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب لأنه أفضل منه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إنسان إلا مما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف اللبث في المسجد، فإذا خرج فقد فعل ما ينافيه من غير عذر كما لو أكل في الصوم ذاكرا. ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان ولا يبطل اعتكافه، وكذا إن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب كقراءة القرآن والأحاديث الصحيحة والصلاة وذكر الله ونحو ذلك، وسن له اجتناب ما لا يعنيه من جدل ومراء وكثرة كلام، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فائدة: قيل للقمان: ما بلغ ما نرى يريدون الفضل؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. قيل للقمان: ما بلغ ما نرى يريدون الفضل؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. شعرا: على فيك مما ليس يعنيك شأنه، بقفل وثيق بقفل وثيق ما استطعت فاقفلي. اللهم يا خالق الخلق ويا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك كل من نصر الدين، وأن تملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة من يحبك، وأن تأخذ بنواصينا إلى ما ترضاه، وأن ترزقنا الاستعداد لما أمامنا، وأن تهون أمر الدنيا علينا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بناء المساجد وآدابها. ويبحث في: 1- ما ورد في الحث على بناء المساجد وثوابها العظيم. 2- ما ورد في صيانة المساجد عن الأقذار وتنظيفها. 3- ما ورد في تجنب أكل البصل والثوم. ما ورد في تجنب آكل البصل والثوم الصلاة في المساجد وإبعاد الصغير والمجنون. 4- ينبغي تجنيب المساجد البيع والشراء ورفع الصوت ونشدان الضالة فيه. 5- حرمة المبالغة في زخرفة المساجد. 6- كراهة التزام موضع معين من المسجد للصلاة لغير الإمام. 1- ما ورد في الحث على بناء المساجد وثوابها العظيم. بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها حسب الحاجة فرض كفاية، ويستحب اتخاذ المساجد في الدور، وأيضا يستحب تنظيفها وتطيبها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآية. ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى له بيتا في الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يذكر فيه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لا يريد رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. 2- ما ورد في صيانة المساجد وتنظيفها. ويسن صيانة المساجد عن كل وسخ وقذر وقذات ومخاط وبصاق وتقليم أظفار وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أعمال أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وعن أبي سهلة السائب ابن خلاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم هذا، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال أنك آذيت الله ورسوله. 3- ما ورد في تجنب آكل البصل والثوم الصلاة في المساجد وإبعاد الصغير والمجنون عنهما. يسن صيانة المساجد عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوهما، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. اللهم انظمنا في سلك أهل السعادة، واجعلنا من عبادك المحسنين الذين لهم الحسنى وزيادة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: يسن أن يصان المسجد عن صغير لا يميز لغير مصلحة، وأن يصان عن مجنون حال جنونه، وعن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغ، ورفع صوت بمكروه، وعن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره، ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء، وإيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل، ويمنع السكران من دخوله. وعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستفاد فيها. وعن الحسن رحمه الله مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال: ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك قال: بني عمر رضي الله عنه رحبة في ناحية تسمى البطحاء. وعن مالك قال: بني عمر رضي الله عنه رحبة في ناحية تسمى البطحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وعن مالك قال: بنى عمر رضي الله عنه رحبة في ناحية تسمى البطحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. 4. ينبغي تجنيب المساجد البيع والشراء ورفع الصوت ونشدان الضالة فيها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل. ويحرم في المسجد البيع والشراء، فإن فعل فالبيع باطل، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى في المسجد: لا أربح الله تجارتك، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك، رواه الترمذي والدارمي. ومما ينبغي التفطن له والتحذير عنه وإبعاده عن المساجد الكتب التي فيها صور ذوات الأرواح، كالهجاء للسنة الأولى الابتدائية، وكالمطالعة لسائر السنوات، وكالعلوم، فإن بعض التلاميذ يأتون بها إلى المساجد ليطالعوا فيها، وإذا تخلقت وضعها في المسجد. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد رسول الله جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، رواه البخاري. ويسن صون المسجد عن إنشاد شعر قبيح وإنشاد الضالة ونشدانها، ويسن لسامع نشدان الضالة أن يقول: لا ردها الله عليك، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. 5. حرمة المبالغة في زخرفة المساجد، وتحرم زخرفتها بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما ينهي المصلي عن صلاته غالبا، وإن فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله، ووجب ضمان مال الموقف الذي صرف فيه لا لمصلحة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري رحمه الله: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وينبغي ألا يستعمل الناس حصر المسجد وقناديله وسجاجيده وبسطه وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم كالأعراس، ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف. 6. كراهة التزام موضع معين من المسجد للصلاة لغير الإمام، ويكره لغير الإمام مداومة موضع معين من المسجد لا يصلي إلا فيه، لما ورد عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. فإن داوم على الصلاة بموضع فليس هو أولى من غيره، فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه، لحديث من سبق إلى مباح فهو له. قال في الاختيارات الفقهية: وإذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه في أظهر قولي العلماء. قلت: ومثله وضع خرقة أو عصا أو نعل أو تقديم خادم أو ولد، ثم إذا حضر قام عنه وجلس فيه، فهذا لا يجوز والله أعلم. وقال في إغاثة اللهفان: ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلي على الأرض وربما سجد على الطين، وكان يصلي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن شيء صلى على الأرض. قال الناظم لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ووضع المصلي في المساجد بدعة، ووضع المصلى في المساجد بدعة وليس من الهدي القويم المحمدي، وتقديمه في الصف حجر لروضة وغصب لها عن داخل متعبد، ويشبهه وضع العصاء وحكمها كحكم المصلي في ابتداع التعبد، بلا مستحب أن يماط ويرفع عن الداخلين الراكعين السجد بمسجدي، لئن لم يكن هذا بنص مقرر ولا فعل أصحاب النبي محمد، لئن لم يكن هذا بنص مقرر ولا فعل أصحاب النبي محمد، فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات فبعدي. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين الأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الأيام التي يسن أو يكره صيامها، ويبحث في: واحد، ما ورد من الثواب العظيم في صوم بعض الأيام. 2، بيان الأيام التي يكره أو يحرم صيامها والنهي عن التشبه بالغير. 1، ما ورد من الثواب العظيم في صوم بعض الأيام. يسن صيام أيام البيض، وهي 13، وهي 13 و14 و15، لما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي. وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. ويسن صيام أيام الاثنين والخميس وست من شوال، لما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك اليوم يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير صوم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. واستحب صيام ست أيام من شوال، واستحب صيام ست أيام، واستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء. وروي ذلك عن ابن عباس وطاووس والشعبي وميمون ابن مهران، وهو قول ابن المبارك رحمهم الله. وأكثر العلماء على أنه يستحب صيامها متتابعة أول الشهر ثاني الفطر. وقد روي في ذلك حديث مرفوع: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة. أخرجه الطبراني وغيره. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: إذا أفطرت فصم. وإنما كان صيام رمضان واتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة، يعني صيام رمضان وستة أيام بعده. أخرجه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظه، وخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه أبو حاتم الرازي. ويسن صيام يوم عرفة لغير حاج بها، وشهر المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وفي حديث أبي قتادة قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف من يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. وقال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ ذلك صوم داود. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. ويسن صيام تسع ذي الحجة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث غريب. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم أفض علينا من بحر كرمك وعونك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وارحمنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بيان الأيام التي يكره أو يحرم صيامها والنهي عن التشبه بالغير. ويكره إفراد رجب بالصوم والجمعة والسبت، أما رجب فلما روى أحمد رحمه الله عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. وأما الجمعة فلما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وأما السبت فلما روي عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه الخمسة إلا النسائي. ويكره تقدم رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. ويكره صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر. ويكره صوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من تأسى ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم.
من فضلك تابع بقية المادة.